دار البلاغ للإنتاج والتوزيع يقدم سلسلة العائلة السعيدة، فوائد المشاكل الزوجية. للأستاذ جاسم المطوع. والآن نترككم مع الجزء الثاني.
أما الفائدة الثامنة فهي الالتفات إلى النفس. الإنسان إذا مر في أي مشكلة، سواء كانت هذه المشكلة زوجية أو كانت غير زوجية، الإنسان في طبع دائما يحب أن يتهم الآخرين، ودائما الإنسان يطلع نفسه بريء، ودائما يحب يقول لنفسه أنه سبب المشكلة أو سبب التقصير هو فلان أو فلانة. ولذلك الإنسان دائما يسقط هذه الأسباب على الآخرين. فعلى سبيل المثال، إذا مر الزوج أو الزوجة في أي مشكلة، كل واحد فيهم يقول والله أبوي هو السبب، أو أمي هي السبب، أو والله أنا تربيتي هي السبب، أو المدرسة اللي أنا تعلمت فيها هي السبب، أو أبنائي هم السبب. ويبدأ حقيقة سلسلة الأسباب هذه وسلسلة اتهام الآخرين، دائما يسقطها الزوج أو الزوجة على الناس حتى يبرئ نفسه ويبرئ موقفه أنه دائما صح وأنه دائما بريء. وهذا طبعا هو تصرف الشخصية السلبية. أما الشخصية الإيجابية فهي الشخصية اللي دائما تلتفت إلى نفسها عند حدوث أي مشكلة. فلو صار خلاف بين الزوج والزوجة، على طول الزوج يلتفت إلى نفسه ويقعد يقيم نفسه ويحاسب نفسه ويلتفت إلى الداخل، وأول سؤال يسأله ممكن أنا السبب، شو اللي خلى زوجتي تصرف هذا التصرف؟ ممكن موقفي، ممكن كلمتي، ممكن التصرف اللي أنا سويته، ممكن معاملتي لها طوال الفترة الماضية هو اللي أهلها أنها تتصرف هذا التصرف. ونفس الشيء الزوجة. فإذا من الفوائد الشخصية من المشاكل الزوجية الالتفات إلى النفس. فالالتفات إلى النفس وبيان الخلل هذا هو أول الطريق. ولذلك إحنا نقول أنه الالتفات إلى النفس هي نعمة. كل الإنسان يشوف نفسه ويقف مع ذاته ويقيم شخصيته، هذه نعمة لكثير من الناس في غفلهم من هذه الوقفة. فمن فوائد المشاكل الزوجية الالتفات إلى الذات. ومن فوائد المشاكل الزوجية، وهي آخر فائدة نذكرها لكم من الفوائد الشخصية، وهي الفائدة التاسعة، أنها هي أصل الاكتشافات. كلنا نعرف أديسون، كيف هو اكتشف الكهرباء واكتشف النور؟ لأنه كان يعيش في معاناة، هي معاناة الظلام. وكذلك كلنا نعرف هنري فورد، هو أول مكتشف للسيارة، لأنه كان يعيش في معاناة السير من بيته إلى عمله. وكلنا نعرف لجنة مصابيح الهدى الموجودة في الكويت، شنو سر اكتشافها وتأسيسها؟ لأنه كان مؤسسينها يعيشون معاناة ارتفاع نسبة الطلاق والتفكك الأسري. وكلنا نعرف كذلك وجود مجلة الفرحة، بيننا الآن في الأسواق موجودة وتدعم العلاقة الزوجية وتزيد من المحبة بين الزوجين، وسبب وجودها هو كثرة التفكك الأسري وقلة الاستقرار الأسري الموجود عندنا في الخليج. وكذلك مجلة تحت العشرين، سبب وجودها هو حاجة الفتيات إلى مجلة تخاطبهم وتتحدث معهم وتبين لهم همومهم وتتكلم بأفكارهم وقيمهم. فأقول مرة ثانية أنه أصل الاكتشافات هي المعاناة اللي مر فيها الإنسان، ولعل المعاناة اللي مر فيها الزوج والزوجة تخليهم يفكرون كيف يكتشفون أشياء وكيف يخترعون أساليب وطرق لتفادي هذه المشاكل الزوجية في المستقبل، أو أنهم يعلمون غيرهم كيف يتفادون هذه المشكلة. أنا أعرف زوج مر في معاناة مع زوجته، وهذه المعاناة كانت معاناة نفسية، وحقيقة ما استطاع أحد أن يخدمه، واضطر أن يسافر للخارج إلى أن شفي وشفيت زوجته بإذن الله. فلما رجع عندنا في الخليج حب أن يأسس مركز نفسي حتى يخدم الناس وأنهم ما يمرون في المعاناة اللي مر فيها هو مع زوجته. فمرة ثانية من فوائد المشاكل الزوجية أنها أصل الاكتشافات، وهذا يدعو الزوج ويدعو الزوجة عند حدوث أي مشكلة زوجية، أنهم يفكرون كيف ممكن يتفادون هذه المشكلة في المستقبل، وما هو النظام اللي ممكن يبتكرونه سواء لهم أو لغيرهم حتى يحفظ بيوتنا وتستمر في استقرار دائم وسعادة. بعد ما انتهينا معكم في جولاتنا وصولاتنا في الفوائد الزوجية والفوائد الشخصية من المشاكل الزوجية، ندخل الآن مع بعض مع النوع الثالث من الفوائد، وهي الفوائد النفسية للمشاكل الزوجية. ونقصد بالفوائد النفسية أنه إذا حدثت مشكلة بين الزوجين وانتهوا من هالمشكلة والله وفقهم وتم الإصلاح بينهم، ما هي الفوائد اللي تعود على نفسية الزوج وعلى نفسية الزوجة بعد تجاوزهم هذا الخلاف وانتهاء المشكلة؟ الفائدة الأولى اللي راح نتعرض لها، وهي تحت عنوان الملفات القديمة. الفائدة الثانية عنوانها الرضا النفسي. الفائدة الثالثة الإدارة الداخلية. الفائدة الرابعة الشعور بالفرح. الفائدة الخامسة علامات التوقف، وهذه العلامات غير علامات المرور، هذه علامات زوجية. نبدأ معكم مع الفائدة الأولى والتي تحت عنوان الملفات القديمة. أحيانا يصير موقف بين الزوج والزوجة، أي الزوج اللي هو مثلا عبد الله يقول حق عبد الله ترى أنا الخميس ولي مع هذا طالع البر مع أصحابي، وأنا عبد الله تسكت في نفسها، لكن بنفس الوقت قاعد تقول حق نفسها الحين وعبد الله الأسبوع اللي طاف قال لي بطلع البر، والأسبوع اللي قبله هم قال لي بروح مع ربعي الحداق وبصيد السمك، والحين يا عيني ويقول لي هم بطلع البر، وين حقوقي؟ ايش في ملتفت لي؟ ليش ما يعطيني من وقته؟ هذا الكلام كله قاعد يصير داخل نفسية أم عبد الله. لكن نشوف أم عبد الله بنفس الوقت ساكتة صامتة، ما أبدت أي رأي ولا أي تصرف. وعبد الله يطلع البر ويستانس الخميس الجمعة، ويرجع الجمعة بالليل، ويبدأ يوم السبت جدول الأسبوعي، يروح العمل الصبح ما يرجع إلا العصر، وهذه هي أم عبد الله وهذا هو أبو عبد الله. وتمر الأيام وتصير مشكلة صغيرة بين أبو عبد الله وأم عبد الله، أي مشكلة صغيرة حتى لو كان على تأخر في موعد معين المفروض اثنينهم يتواجدون فيه. هني نبدأ نكتشف لما يصير حوار بينهم، تبدي أم عبد الله تفتح الملفات القديمة، ويبدي أبو عبد الله بعد يفتح الملفات القديمة اللي عنده، وهذه كلها أمور كانت رواسب في النفس، وكان كل واحد فيهم شايل بقلبه على الثاني. لا أم عبد الله تبي تتكلم مع أبو عبد الله في المواضيع لأن هي كانت تعتقد أنها تافهة، ولا أبو عبد الله يحب يصارح زوجته ويتكلم معها لأنه كان يعتقد أن هالقضايا تافهة. فكثرة التوافه كثرت الرواسب على القلب إلى أن صارت هناك فجوة بين أبو عبد الله وبين أم عبد الله. حدوث مشكلة بين الزوجين يفجر عندنا هذه الرواسب، وتبدأ أم عبد الله تتكلم بكلام عمره صار الأسبوع، وبعض الكلام عمره شهر، وبعض الكلام عمره 6 أشهر، وهي كابتة وساكتة وخاشة وقاعدة أرشف بهالملفات القديمة الموجودة عندها حقيقة في قلبها. ونفس الشيء أبو عبد الله يبدأ يفتح الملفات ملف ورا ملف ملف ورا ملف، إلى أن حقيقة تصير عز المشكلة وقوتها وتوصل إلى أوجها، وبعد ذلك يبدأ المنحنى ينزل شوي شوي ويصير بما يسميه، وهي الفائدة الثانية الرضا النفسي. بعد ما أم عبد الله تتكلم كل شيء في قلبها وأبو عبد الله يتكلم في كل شيء في قلبه، يبدأ عندهم طريق التفاهم وطريق الحوار وطريق الاتفاق، وهذا اللي احنا نسميه الرضا النفسي. الرضا النفسي أن تكون أم عبد الله راضية عن نفسها، مرتاحة، فاضية من الداخل، ما عندها أي شيء شايلته بقلبها. ونفس الشيء أبو عبد الله يكون راضي نفسيا وراضي عن زوجته، ولا عنده أي شيء هو شايله في قلبه، وهذه حقيقة من فوائد المشاكل الزوجية، أنه وجود مشكلة ممكن يخرج ما في النفس، وبالتالي يتحقق الرضا النفسي في الداخل، وهذه فائدة مهمة جدا. الإدارة الداخلية، وهي الفائدة الثالثة من الفوائد النفسية للمشاكل الزوجية، إدارة الذات. خليني أسألكم سؤال، أسأل الزوج اللي قاعد يسمعني الآن وأسأل الزوجة، وإن كنت أنا أتمنى مثل هالبرامج يقعدون الزوجين مع بعض يسمعونها، وكل ما تكلمنا في موضوع ممكن الزوجين يسكرون البرنامج ويتناقشون بينهم بين بعض. يقول الزوج حق زوجته: ايش رايك مثلا في الملفات القديمة؟ او ايش رايك في المصارحة وحسن الحوار؟ او ايش رايك في القصة اللي طرحها محمد في موضوع الالتفات الى الذات؟ او ايش رايك في موضوع اصل الاكتشافات؟ هذه الامور لما يصير نقاش بين الزوجين حولها راح تقرب المسافة بينهم وبين بعض، وراح يكتشفون بعدها ان مشاكلهم الزوجية راح تقل وراح تخف. انا اذكر في واحدة من الدورات وتتكلم هذا الكلام، واحد قال لي من المشاركين، قال: يا ابو محمد انت من كثر ما تتكلم عن فوائد المشاكل الزوجية يعني خليتنا نحب المشاكل، وبالتالي انا الان لو تصير مشكلة بيني وبين زوجتي بستانس، لان وراها منافع وراها فوائد. فانا اقول طبعا احنا ما نتمنى حدوث المشاكل، لكن مرة ثانية نكرر ونقول ان احنا نتمنى وجود الشخصية الإيجابية ووجود النفسية المتفائلة. لو حدثت المشكلة الزوجية يعرف الزوجين كيف يتعاملون معها، لكن احنا قدوتنا في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. لما توفي وقف عبد الله ابنه على قبره وقال بعد ما تم دفن والده، قال: والله ما رأيت أبي قد اختلف مع أمي منذ 20 عاما على كلمة واحدة. احنا هذا قدوتنا، كيف الإمام أحمد يصل إلى هذا المستوى أنه ما يصير خلاف بينه وبين زوجته على كلمة واحدة، إلا إذا كان عارف هو كيف يدير ذاته وعارف كيف يدير الآخرين. وزوجته نفس الشيء، أم عبد الله عارفة كيف تدير ذاتها وعارفة كيف تتعامل مع زوجها. هذه القيم لما تكون موجودة بين الطرفين راح يشعرون حقيقة بالسعادة. ولذلك أصل السعادة أن يتعلم الإنسان كيف يدير ذاته، وهذه منفعة من منافع المشاكل الزوجية. لما الزوجة تسرح في حوارات نفسية سلبية والزوج كذلك يسرح في حوارات نفسية سلبية، هذا ما في شك راح يأثر على علاقتهم وراح يأثر على نفسيتهم. تشوف الزوجة دائما قاعدة بروحها، دائما تفكر، دائما تقول حق نفسها: والله أنا ماني كفو، والله أنا ما أستاهل، والله أنا ما أفهم، أنا ياريت ما وافقت على هذا الزوج. ويبدي الزوج نفس الشيء يكلم نفسه ويقول: أنا ما أتمنى ذيك الساعة اللي وافقت على الزواج من أم أحمد. أنا أقول إذا كل واحد فينا راح يجلد ذاته وراح يهين نفسه وراح تكثر الحوارات النفسية راح يتحطم كل واحد فينا. لكن لما ننظر للأمور نظرة تفاؤلية، نظرة إيجابية، ونبدأ نتكلم ونقول: بالعكس إحنا سعداء اللي الله جمعنا مع بعض، إحنا سعداء اللي الله سبحانه وتعالى قرب ووفق بيننا، إحنا سعداء. الإنسان لما يكرر كلمة إحنا سعداء إحنا سعداء راح يشعر نفس السعادة وراح يعيش في سعادة أكثر مما هو يعيش حقيقة في أي مفهوم آخر. لكن الواحد فينا دائما يكرر أنه أنا ما أستاهل، أو أنا ماني كفو، أو أنا إنسان حقيقة يعني ماني أهل لهذا الموضوع، بالتالي حتى لو هو يستاهل وحتى لو هو عند الأهل وحتى لو هو عند الأهلية راح يبدأ يقنع نفسه أنه إنسان ضعيف وأنه إنسان متشائم. فأنا أقول خلونا نضبط ألفاظنا، وخلونا نتعلم أن نكون دائما متفائلين، وخلونا نحسن إدارة الذات من الداخل. فأي مشكلة زوجية تصير نضبط أعصابنا، نتحكم في ذواتنا، نعرف شلون نتكلم ونعرف شلون نتصرف، راح تمر هذه الأزمة بسلام. وكم من مشكلة زوجية اكبرت وتفاقمت ووصلت إلى الطلاق وإلى المحاكم بسبب كلمة أو بسبب موقف. وهذه قضية حقيقة، اللي فيكم عايش في المحاكم أو اللي عايش في مراكز الاجتماعية يشوف كم هي المشاكل الزوجية اللي أصلها كلمة أو تصرف أو موقف. أما الفائدة الرابعة من الفوائد النفسية فهي تحت عنوان الشعور بالفرح. أسألكم سؤال، لذة الطعام هل يشعر بها الجائع ولا الشبعان؟ أكيد الجائع. ولذلك لو كان الإنسان شبعان أو مدخم ووضع أمام ما لذ وطاب ما راح يستمتع بهذا الطعام إلا استمتاع بصري. ولذلك احنا نقول أنه حقيقة السعادة والفرح في العلاقة الزوجية ما تصل إلى قمتها إلا بعد حدوث مشكلة أو بعد حدوث حزن. فالإنسان ما يستطعم السعادة ولذتها وأنسى إلا بعد مرور موقف معين يعكر عليه صفو الحياة، وبعدها وبعد ما يعالج هذا الموقف يستشعر طعم السعادة. احنا نقول هذا الكلام من باب الاستفادة من المشاكل الزوجية، احنا ما نقول هذا الكلام من باب ان احنا نتمنى المشاكل. ولذلك نقول انه اذا حدثت المشكلة الزوجية كيف احنا ممكن نستفيد منها ونطوعها لخدمتنا وان احنا نستثمرها بحيث ان احنا نستشعر السعادة بعد حدوثها ونستشعر طيب العلاقة الزوجية بينهم وبين بعض. وهذا هو اللي عبرنا فيه الشعور بالفرح. أما الفائدة الأخيرة من الفوائد النفسية وهي علامات التوقف، مثل ما ذكرنا لكم هي غير علامات المرور لكنها هي علامات زوجية خاصة فيهم. الزوج يكون مشغول طول اليوم، يروح العمل ويرجع الظهر يتغدى وينام وبعدين ينطلق مرة ثانية في كسب الرزق، والزوجة نفس الشيء منشغلة في البيت والاهتمام بالأولاد، وأحيانا بعض الزوجات موظفات، فطول أيامهم وطول سنينهم وهم مشغولين عن بعضهم بعض. فكأن الزوج عنده أهدافه الخاصة وهو منشغل فيها، وكأن الزوجة كذلك عندها أهدافها الخاصة وهي منشغلة فيها. لكن في سؤال مهم، هل حياتهم الآن قاعدة تسير في الطريق الصحيح ولا لا؟ وفي سؤال أهم، هل علاقتهم الزوجية مثل ما هم يتمنون ولا لا؟ طيب احنا كيف نجاوب على هالسؤالين؟ لابد من التوقف، يتوقف الزوج عن عطائه واستمراريته في الإنتاج، وتتوقف الزوجة عن عطائها واستمراريتها في الإنتاج، يقعدون مع بعض يتكلمون مع بعض يطرحون هذا السؤال، هل حياتهم قاعدة تصير في الطريق الصحيح ولا لا؟ وهل علاقتهم مثل ما هم يتمنون ولا لا؟ طيب متى الزوجين يقعدون مع بعض ويتكلمون ويقيمون مسيرة حياتهم الزوجية؟ عند حدوث مشكلة زوجية. طبعا احنا نتمنى انه هذا التقييم يكون في جو من المودة والمحبة والمصارحة، لكن انا الان قاعد اتكلم معاكم عن واقع. انا ما احب اتكلم عن مثل ونظريات وعن ينبغي ويجب، ولكن اتكلم معاكم عن واقع ان الزوجين ما يبدون يقيمون حياتهم ولا يقيمون انفسهم ومسيرتهم في العلاقة الزوجية الا اذا صارت مشكلة وقعدوا يتفاهمون على المشكلة، وبعدها يبدأون يطرحون هذه الأسئلة، هل حياتهم تسير في الطريق الصحيح أم لا؟ وهل علاقتهم مثل ما هم يتمنونها ولا لا؟ وهذه أسئلة مهمة لتقييم وتصحيح المسار وتصحيح العلاقة الزوجية. أنا أعرف كثير من الأسر بدأت حياتها الزوجية في مشاكل، لكن بعد سنتين أو ثلاث استقرت واستمرت وصارت من أحسن وأنجح الأسر ومن أفضل العلاقات الزوجية. وفي بعض الأسر العكس، كانوا ممتازين علاقتهم مع بعض جيدة، لكن حدث لهم فشل في العلاقة الزوجية بعد 10 سنوات، واستمر هذا الفشل سنة وسنتين وثلاث، ثم بعد ذلك وقفوا وقفة التقييم مع الذات ومع النفس ومع العلاقة الزوجية، وبعدها استمروا في العلاقة وتحسنت أحوالهم وبدأوا في المسير أفضل. فنقول إن علامات التوقف من الفوائد النفسية للمشاكل الزوجية. أما الفائدة الرابعة وهي الفوائد الإيمانية للمشاكل الزوجية، ونصل الآن إلى آخر فائدة نتكلم معكم فيها بعد ما انتهينا من الفوائد الزوجية والفوائد الشخصية والفوائد النفسية، والآن مع الفوائد الإيمانية. راح نتكلم معكم تحت عنوان هذه الفائدة بعدة عناوين، منها تكفير السيئات ومنها مضاعفة الحسنات، ومنها محبة الله، ومنها أن الذنوب هي السبب، ومنها التأديب، وأما العنوان اللي بعدها الاستغفار، وآخر عنوان التذكير بحقيقة الدنيا. ليش الله عز وجل يبتلي الإنسان بمشكلة زوجية؟ ما في شك أن هناك عدة أسباب وعدة فوائد. واحدة من هذه الفوائد تكفير الذنوب. الله عز وجل يبي يكفر من ذنوب الزوج أو من ذنوب الزوجة، وما في شك أن كل واحد فينا عنده تقصير في هالدنيا، وإن هو مقصر في علاقته مع ربه، فيحتاج بين حين وآخر مساحة من المساحات، وهذه المساحة اللي احنا نسميها المشكلة الزوجية. فخلونا إذن نطلق هذا اللفظ على المشكلة الزوجية، وخلونا نسميها مساحة، حتى إذا صار أي مشكلة زوجية بين الزوج والزوجة نشوفهم اثنينهم قاعدين يبتسمون لأنه الله عز وجل نزل لهم هذه المساحة. وإحنا أخذنا هذا اللفظ من قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. بمعنى أن أي هم أو أي حزن أو أي ألم يصيب هذا الزوج أو يصيب الزوجة إلا كان هذا الفعل هو عبارة عن مساحة من المساحات اللي الله عز وجل يبي يكفر بها من خطايا الزوج أو الزوجة. وكلنا نعرف حقيقة العلاقة الزوجية فيها كثير من الهموم وفيها كثير من المعاناة، في معاناة مع الزوجة، وفي معاناة مع الأولاد، وفي معاناة في كسب الرزق، وفي معاناة مع الخادم، وفي معاناة في العلاقة الزوجية نفسها. وكذلك الزوجة عندها مجموعة من المعاناة ومجموعة من الهموم. أحيانا الزوج والزوجة قاعدين في البيت، ويكون الأب قايل حق ولده أنه الساعة 9 بالليل تي يا ابني في البيت، والولد يتأخر 9:15، صارت الساعة 9:30، بدأ الزوج يهتم، بدأ الزوجة تهتم. هذا الهم وهذا الغم اللي صار لنص ساعة هو عبارة عن مساحة من المساحات، هو عبارة عن كفارة يكفر الله عز وجل بها من خطايا الزوج وخطايا الزوجة. لو يصير أي موقف أو أي مشادة كلامية بين الزوج وبين الزوجة، والزوج أخذ سيارته طلع برا البيت، والزوجة قاعدة تبكي مثلا في البيت، وكل واحد فيهم في هم وفي غم، هذا كذلك يعتبر مساحة من المساحات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. فأنا أقول النظرة الإيجابية للمحن وللابتلاءات اللي مر فيها الزوجين وللمشاكل الزوجية تجعلنا نرى هذه المشكلة أنها مساحة من المساحات، فيسعد الإنسان عند حدوث مشكلة ويحسن التعامل معها بنفسية راضية وبعلاقة إيجابية، فتتحقق النتيجة المثمرة والتي نرجوها من زوال المشكلة الزوجية.
فضلا اقلب الشريط.
أما الفائدة الإيمانية الثانية وهي مضاعفة الأجر والحسنات، فالله عز وجل يبتلي الزوج ويبتلي الزوجة من أجل أن يزيد من حسناتهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. ومعنى يصب منه أي يبتليه. ومثل ما ذكرنا أن المشاكل الزوجية هي جزء من الابتلاء، والاستقرار الزوجي كذلك هو جزء من الابتلاء. الله عز وجل لما يبتلي الزوج ويبتلي الزوجة، مثل ما الله عز وجل يريد أن يكفر سيئاتهم وأن يمسح عنهم الذنوب، كذلك الله تبارك وتعالى يريد أن يزيد في حسناتهم، فيرفع مقامهم في الجنة وترتفع درجاتهم يوم القيامة، ويكونون حقيقة في منازل عالية مع الصديقين ومع الشهداء ومع الصالحين. الزوج أو الزوجة إذا تعاملوا مع المشاكل الزوجية بهالنفسية راح يكونوا راضين وراح تكون نفوسهم مطمئنة. وهذا يقودنا إلى الفائدة الثالثة من الفوائد الإيمانية في المشاكل الزوجية، وهي أنها دليل محبة الله تعالى. الله عز وجل إذا أحب العبد ابتلاه، ومن الابتلاء وجود المشاكل الزوجية، ولذلك أعظم الناس ابتلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فنلاحظ مثلا آدم عليه السلام ابتلاء الله عز وجل في موقف المشهور مع زوجته حواء وأخرجهم الله تبارك وتعالى من الجنة، وكذلك ابتلاه الله عز وجل في موقف عياله وهم قابيل وهابيل لما قتل واحد منهم الآخر. إذن هذا كل ابتلاء، وهذه كلها مشاكل زوجية يمر فيها الزوج والزوجة. وقصة نوح عليه السلام قصة مشهورة لما كان يبني السفينة وكانت زوجته مع القوم لما تمر عليه تستهزئ على هذا العمل، وكانت تستحقر عمله، وكانت تسمع من الكلام والأذى الشيء العظيم والمؤثر والمؤذي النفسي، ومع ذلك صبر على هذا الابتلاء. وصبر نوح عليه السلام على مشاكل الزوجية وما طلق زوجته واستمر معها في علاقته. وكذلك تأذى نوح عليه السلام من ولده لما قال له اركب معي، فقال للولد سآوي لجبل يعصمني من الماء، فقال له نوح عليه السلام لا عاصمة اليوم من أمر الله. ومع ذلك هذه معاناة وهذه مشكلة تربوية أسرية يمر فيها نوح عليه السلام. ثم إبراهيم عليه السلام لما ابتلاه الله عز وجل بزوجته سارة وأنها لا تنجب له الأطفال، وهذه مشكلة زوجية، كيف يتعاملون الزوجين مع بعضهم البعض إذا ما الله سبحانه وتعالى رزقهم عيال؟ هل راح تتوتر العلاقة الزوجية؟ أم هل راح يطلب الطلاق؟ ومع ذلك إبراهيم عليه السلام استطاع أن يتغلب على هذه المشكلة. وأما لوط عليه السلام وقصته المشهورة مع زوجته الكافرة وكيف كانت حقيقة يعني تؤذيه وكانت تسمى بكلامها وبتصرفاتها، ومع ذلك كان يتعامل مع هالمشكلة الزوجية أنها نعمة ربانية ودليل محبة الله عز وجل له من خلال هذه المشكلة. ويوسف عليه السلام لما أخوانه رموه في الجب، وموسى عليه السلام ومعاناته الأسرية المعروفة مع أمه، وكيف أنه نشأ في بيت ما في أبو ولا في أم، وأنه كان في بيت فرعون. هذه كلها معاناة أسرية وكلها مشاكل أسرية وزوجية يمر فيها الإنسان، ولكن كلها دليل محبة الله عز وجل. ثم موقف عيسى عليه السلام وكيف أنه جاء من غير أب، هذا موقف حقيقة ما هو بسيط، لا موقف الأم موقف بسيط ولا موقف الابن موقف بسيط، هذه كلها معاناة وكلها مشاكل أسرية تمر فيها حقيقة الأسرة. ثم محمد صلى الله عليه وسلم ومواقف مع زوجاته معروفة وواضحة، فهذه كلها إن دلت على شيء فإنما تدل على محبة الله تبارك وتعالى لعباده. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن عظيم الجزاء مع عظيم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، رواه الإمام الترمذي. وهذا ما نريد أن نختم به ونقول فمن رضي فله الرضا، بمعنى أن الزوج والزوجة خلي يخلون نفسيتهم إيجابية، يكونوا متفائلين بأي مشكلة زوجية يمرون فيها، ومن سخط فله السخط. وأما الفائدة الرابعة من الفوائد الإيمانية وهي تحت عنوان بسبب الذنوب، أحيانا الله عز وجل يبتلي الإنسان بمشكلة زوجية بسبب ذنب هو أحدثه، ولذلك نقول أنه بمجرد ما تحصل المشكلة الزوجية هل يلتفت الإنسان لذاته ويقوي علاقته بربه ويستغفر ويتوب ويعاهد الله عز وجل أن يبدأ مسيرة جديدة وعلاقة طيبة، وبالتالي سيكافئه الله تبارك وتعالى بأن يجدد علاقته مع زوجته وتبدأ علاقتهم علاقة طيبة وعلاقة فيها سعادة وفيها هناء. أما الفائدة الخامسة وهي قد تكون المشكلة الزوجية من باب التأديب والتمحيص، فالله تبارك وتعالى أحيانا يخلي الزوج والزوجة يمرون في مشكلة زوجية حتى يربيهم وحتى يأدبهم لعل هناك تقصير حصل من الزوج تجاه زوجته، فالله يبتلي في موقف تشتد فيه الزوجة، فيبدأ الزوج يفكر ما هو التقصير اللي أحدثه اللي جعل زوجته تقف هذا الموقف. ونفس الشيء بالنسبة للزوجة، ولذلك في عدة أسئلة كل زوج وكل زوجة لابد أن يسألون أنفسهم هذه الأسئلة عند حدوث المشكلة الزوجية، ويلاحظون نفسهم هل استوى دعائهم لله عز وجل قبل المشكلة وبعدها ولا لا؟ هل استوى ذكرهم لله عز وجل قبل المشكلة وأثناء المشكلة وبعدها ولا لا؟ هل استوت محاسبتهم لأنفسهم قبل المشكلة وأثناء المشكلة وبعدها ولا لا؟ راح يكتشفون الزوجين أن علاقتهم بالله صارت أقوى أثناء المشكلة الزوجية، واستعانتهم برب العالمين أكثر أثناء المشكلة الزوجية، وهذه من الأمور اللي ترفع من مقام العبد عند الله عز وجل، فتذهب المشكلة وتزداد العلاقة مع الله وتحسن العلاقة بين الزوجين. يعني الإمام الرافعي، أنا أذكر مرة قرأت له في كتابه وحي القلم كلمة جميلة جدا، يقول أنه الشخص إذا دخل في ابتلاء مثل الكتكوت الصغير الموجود داخل البيضة، في عنده غشاء يحفظه وفي قشر البيضة تحفظه إلى أن يستوي هذا الكتكوت فيكسر القشر، ثم بعد ذلك يخرج الفرخ وكأنه خلقا آخر. يقول الإمام الرافعي، يقول كذلك الإنسان في الابتلاء، إذا دخل في الابتلاء فكأن الابتلاء هو قشر البيضة وكأن هو الغشاء الموجود عليه، فيتكون ويتكون ثم بعد ذلك يخرج من الابتلاء وإذا به خلقا آخر، من الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية الشخصية. وهذه النظرة الإيجابية في التعامل مع المشاكل الزوجية. أما الفائدة السادسة وهي أن الله عز وجل قد يوقع الزوجين في مشكلة من أجل الاستغفار، بمعنى أن الله عز وجل يبي الزوجين يستغفرون، يبي الزوجين يتوبون، فيوقعهم في المشكلة فيجدد الزوج ويجدد الزوجة التوبة والعهد مع الله عز وجل، فعند الاستغفار يزول الهم وينكشف الغم، وبعدها ترجع العلاقة الزوجية في أحسن مما كانت. أما الفائدة السابعة من فوائد الإيمانية فهي التذكير بحقيقة الدنيا، ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله متى يرتاح المؤمن، فقال عندما يضع أول قدم له بالجنة. وإحنا نقول إن الدنيا دار ابتلاء، كل واحد فينا شكثر عايش 60 سنة 70 سنة، فالدنيا كلها ما تسوى، فإذا ما قرناها في حياة البرزخ وحياة اليوم الآخر تطلع الدنيا حقيقة ما تسوى شيء، ما تسوى شيء. ليش؟ لأنه عمرها قصير والنعم اللي فيها غير دائمة وإنما هي زائلة، ولذلك إذا حدثت المشكلة الزوجية ما يستاهل من الزوج والزوجة إنهم يكبرونها ويعقدونها وبالتالي تنتهي مشكلتهم إلى الطلاق، وإنما الأفضل إنهم حقيقة يتعاملون معها بنفسية إيجابية ويستثمرون وجود هذه المشكلة بحيث يستنبطون الفوائد المرجوة منها، وبعدها تستمر علاقتهم الزوجية في أحسن مما كان. إحنا الآن في الختام، ولم يبقى على نهاية هذا البرنامج إلا دقائق قليلة، ونختم معكم فوائد المشاكل الزوجية. وكلمة حقيقة للزوج وللزوجة، أنا ودي أنه نستفيد من الأمور اللي سمعناها والمواضيع اللي طرحناها، سواء كانت الفوائد زوجية أو كانت الفوائد شخصية أو كانت هذه الفوائد نفسية أو كانت فوائد إيمانية من المشاكل الزوجية. وما يمنع أن الزوج أو الزوجة أن يكون عندهم فوائد أخرى أنا ما ذكرتها، أو تكون تجارب أخرى هم مروا فيها واكتشفوا فيها منافع من المشاكل الزوجية ما ذكرت في هالبرنامج. أنا أتمنى أن تكون مراسلة بيني وبينكم حتى نطور هذا المشروع ونخرج للناس بشكل أكبر وبثوب جميل جدا لما نتعاون بيننا وبين بعض. ولكن آخر كلمة أحب أني أقولها للزوج وللزوجة، أنكم صيروا مثل بعثمان، كن مثل بعثمان. تعرفون من بعثمان؟ ابن خلكان يروي قصة جميلة في كتاب المشهور وفيات الأعيان، وهذه القصة لواعظ من الوعاظ اسمه أبو عثمان. مرة في سمرة وفي ليلة جميلة كانت زوجة أبو عثمان قاعدة معاه، فقالت له: يا أبو عثمان، ما هو عمل أرجى عمل تعتقد أنك قدمت لرب العالمين؟ فقال لها: يا مريم، لما ترعرعت وكنت بالري وكانوا يراودونني على التزوج فأمتنع، حتى جاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان، قد أحببتك حبا ذهب بقرارة نفسي، وأنا أسألك بمقلب القلوب أن تتزوج بي. يقول أبو عثمان حق زوجته مريم، يقول: فرف قلبي وما تحملت الكلمة اللي سمعتها من هالمرأة، فقلت لها: ألك والد؟ فقالت: نعم، فلان الخياط في موضعي كذا. يقول أبو عثمان: فراسلته فأجاب فتزوجت بها. يقول أبو عثمان: وكانت المفاجأة، فلما دخلت وجدتها عوراء عرجاء، يعني مسكينة عورة وعرية، وأبو عثمان دخل عليها في أول ليلة وهو ما كان ناوي يتزوج. يقول: وكانت سيئة الخلق، يعني غير هالصفتين هم هي بعد أخلاقها سيئة. فقلت: اللهم لك الحمد على ما قدرته لي. شوفوا معاي فوائد المشاكل الزوجية وكيف نفسية أبو عثمان وهو يتقبل هذه المشكلة. قال: فقلت: اللهم لك الحمد على ما قدرته لي، وكان أهل بيتي يلومونني على ذلك، فأزيدها برا وإكراما إلى أن صارت لا تدعني أخرج من عندها، فتركت حضور المجلس إيثارا لرضاها وحفظا لقلبها، وبقيت معها على هذه الحالة. كم تتوقعون؟ شهر ولا شهرين؟ سنة ولا سنتين؟ ايش رايكم؟ انا بالزوج والزوجة الان يقولوا لي: ايش رايكم؟ انا ودي اسمعكم بس بعد شن نسوي؟ ما نقدر اكمل لكم القصة بس لا تتفاجئون وايد. يقول ابو عثمان: وبقيت معها على هذه الحالة 15 سنة. 15 سنة وهو قاعد يتعامل مع ام عثمان بهالنفسية. يقول: وكنت معها في بعض أوقاتي كأني قابض على الجمر ولا أبدي لها شيئا من ذلك. بعدين التفت حق زوجته مريم، ايش قام يقول لها؟ قال لها: يا مريم، فما من شيء عندي أرجى من حفظي عليها ما كان في قلبها من جهتي. هذه القصة كان يذكرها عثمان لزوجته مريم، كانوا يسولفون فيها مع بعض، وهذه القصة هو ذكرها للإجابة على سؤال مريم زوجته لما قالت له: ما هو أرجى عمل قدمت لربك؟ فأنا أقول الآن في ختام هذا البرنامج: يا زوج خليك أبو عثمان، ويا زوجة خليك أنت هم أبو عثمان، وعسى الله يوفقكم إن شاء الله ويعطيكم ألف عافية. ونشكركم على حسن استماعكم، جزاكم الله خير، وخليكم دائما مبتسمين ودائما سعداء حتى تصبح السعادة عادة. دعوة للمشاركة، هذه دعوة أزفها لكل مستمع وكل مستمعة، سواء كان زوج أو زوجة أو مقبلين على الزواج أو متزوجين في سن التقاعد. هذه الدعوة أدعوهم لأن يراسلوننا ويبدون ملاحظاتهم واقتراحاتهم على هذا البرنامج اللي سمعناه مع بعض، أو على أي منتج من المنتجات اللي أصدرتها دار البلاغ، سواء كان في فهم النفسيات أو في المصارحة الزوجية أو في فن احتواء المشاكل الزوجية أو في تنمية الحب أو الطلاق الناجح أو أحسن خطبة أو فوائد المشاكل الزوجية أو أي مشروع تم سماعه من خلال أشرطة الكسب. هي في الحقيقة عبارة عن دورات تدريبية أقوم فيها وأدربها بالرجال والنساء في دول الخليج، وهذه الدورات جاءت الفكرة بأن أقوم بتسجيلها من خلال أشرطة الكاسيت. أنا أعرف أن الكثير يتمنى لو إحنا نوسع أكثر في الأمثلة، نوسع أكثر في القصص، ونوسع أكثر في المادة، لكن هذه المادة مثل ما قلنا هي عبارة عن دورة تدريبية وليست محاضرة. وأنتم تعرفون طبعا شو الفرق بين الدورة وبين المحاضرة، ولهذا أنا أتمنى من كل مستمع ومن كل مستمعة إنهم يراسلوننا من خلال الفاكس على دار البلاغ في جدة، وأنا حقيقة أتصل في دار البلاغ في الشهر مرة أو مرتين أسألهم إذا في أي رسائل، إذا في أي مقترحات، إذا في أي ملاحظات ممكن لتطوير مثل هذه المنتجات. أنا أذكر مرة واحد أرسل رسالة وذكر فيها ملاحظة جدا قيمة، وقال أنه في قصة أنت ذكرتها يا أبو محمد في شريط المصارحة الزوجية، ومثل هذه القصة ذكرتها مرة ثانية في فن احتواء المشاكل الزوجية. فأنا قلت له طيب القصة من ذكرت في المصارحة شنو كان المغزى منها؟ قال أنت تكلمت عن خزان الماء. طيب ولما ذكرت نفس القصة في برنامج فن احتواء المشاكل الزوجية شنو كان المغزى منها؟ كان يقول عن الزلزال في العلاقة الزوجية. فقلت له طيب إذا العبرة ما هي بالقصة، العبرة في الاستدلال، ولذلك لما نكرر قصة أو نكرر مثل هذا حقيقة ما هو انتقاص للمادة، وإنما إحنا نقوم الآن في عملية تدريبية نتمنى كل مستمع وكل مستمعة أنهم يتدربون بالفعل على استقرار أسرتهم، على تنمية علاقتهم الزوجية، على بث روح السعادة في عائلتهم. هذا اللي إحنا نتمناه حقيقة من خلال هذه البرامج. ولذلك نشوف أن القرآن الكريم ذكر قصة موسى عليه السلام في أكثر من موضع وفي أكثر من مكان، فما هو عيب تكرار القصص، لكن المهم أن احنا نستفيد من هذه الاستدلالات ومن محتوى القصة ومن الهدف من طرح القصة ونستثمرها في علاقتنا الزوجية. أنا أرحب في كل ملاحظة وفي كل نقد وفي كل مقترح يساهم في تطوير هذه المنتجات. كلمة أخيرة أقولها لكم وأتمنى تساعدوني فيها، وهي أي منتج من هذه المنتجات تسمعونا أتمنى أنكم تسمعونا أكثر من مرة، وكذلك أي منتج تسمعونا وتطبقون بعض أفكاره في حياتكم الزوجية وتشعرون أن حياتكم الزوجية صارت أفضل وبالفعل تتب لهذه التجربة النجاح، أتمنى تراسلونا مرة ثانية على دار البلاغ في جدة وتكتبون هذه التجربة ومن أي شريط أنتم استفدتوا بالضبط حتى إحنا ننقلها للناس فيستفيدون منها، وبالتالي إحنا قاعدين نشيع السعادة ونشيع الحب والدال على الخير كفاعلة.
ترقبوا الجديد والمفيد أحسن خطبة.
واكتشفت الزوجة بعد عقد الزواج أنه شخص متدين لكن في داخله إنسان عادي. منها مراحل الخطوبة، النظريات في مبدأ الاختيار، شروط الاختيار، مبدأ الحب من أول نظرة رأيكم فيه، توقعات اللي يتوقعها الخاطب والمخطوبة، الهدف من الزواج، مفاهيم خاطئة في موضوع الخطوبة، قسمة ونصيب رأيكم فيه. يقول لها ما خالف أنت تزوجها وبعدين تتغير. يقول تزوجتها وعشت معاها، طلع البنت بس تعرف تكسر بيض وتسوي شاي. واحد منهم قال أنا أتوقع حياة سعيدة، أنا أتوقع أنانية من جانب الزوجة، أتوقع تحمل المسؤولية أكبر، قال أتوقع أن الزواج أمر سهل وليس فيه مشاكل، هذا المسكين الظاهر ما يدري، أنا أتوقع مشاركة الرجل لي في جميع الأزمات الأسرية، أنا أتوقع الحصول على المال والفلوس. هل تحب السفر؟ هل تعترض على ملابسي لو لبس على الموضة؟ كم مقدار راتبك؟ كم عمرك؟ هل لديك مصادر دخل غير وظيفتك؟ ما طبيعة عملك؟ هل تعمل في الفترة المسائية؟ هل خطبت أو تزوجت من قبل؟ ما الذي أعجبك فيه؟ هل لديك رغبة في متابعة تحصيلك العلمي؟ أين سنسكن بعد الزواج؟ حدثني عن شخصيتي، هل توافقين على لبس الحجاب لو تزوجتك؟ هل تحبين السفر؟ هل أنت موظفة؟ لو رزقنا الله بطفل هل ستتابعين وظيفتك؟ ما هي هوايتك؟ هل تحسنين الطبخ؟ هل تحبين كثرة الذهاب إلى السوق؟ هل تمت الخطوبة بضغط من أهلك؟ وهذا ترى سؤال جدا مهم. هل تؤيدين ترك الأولاد مع الخادمة؟ هل تحبين كثرة الزيارات العائلية؟ ما رأيك لو سكنت مع أهلي في نفس المنزل؟ حدثيني عن شخصيتك.
ترقبوا الجديد والمفيد، الطلاق النادر.
ولعل البعض ما يمر بالتجربة اللي راح نتكلم فيها اليوم، لكن الثقافة في مثل هذه الأمور من المواضيع المهمة. وهناك أربعة أمراض تخرج في أبناء المطلقين، فيبدأ بالإنسان قناعة أن حتى لو تزوج مرة ثانية هذا الزواج سوف يفشل. هذه الصدمة من آثارها أن يبدأ الطرفين يركزون على كل خطأ يقع فيما بينهم، وبعض الزوجات يمرون في معاناة الطلاق سنة، وبعضهم سنتين، وبعضهم شهر، وبعضهم 5 سنين وهما يفكرون في موضوع الطلاق. قالت له والله الطلاق قبلها من ساعة. قال لها كذي عائل انت طالق، هذا أول ليلة زواج. بسم الله ما شاء الله. وأحيانا المطلقة تفز عيالها عند أبوهم علشان يقول لها الأخبار. وفي كثير من القضايا أن الأولاد أو البنات بعضهم هرب من البيت وبعضهم انتحر. ولا نتمنى الفراق، ولكن الطلاق شرعه الله وفيه رحمة.
مع تحيات دار البلاغ جدة، هاتف رقم 688-6423 687-1247 والسلام عليكم ورحمة الله.